بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، متعكم الله بدنياكم وأخراكم. يقول السائل: ما حكم الدين في رمي الأوراق في مناطق النجاسة علما بأن هذه الأوراق فيها لغة القرآن؟ نقول: ما يجوز، وهذا أمر محرم. كل ما كان بلغة العرب فواجب علينا تعظيمه وحفظه أو إحراقه وإذهاب ما فيه من الأحرف العربية. أما إلقاء الجرائد والأوراق والكتب في سلة المهملات مع الأوساخ والقاذورات أو طرحها في أماكن النجاسات، فهذا كله لا يجوز. وقد قال ربنا سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول: مطلقة لم تتم العدة، هل يجوز لها الذهاب لزيارة أختها أو أقاربها؟ نعم، يجوز لها بإذن زوجها إذا كانت الطلقة رجعية، طلقة أولى وثانية على غير عوض، فهذه طلقة رجعية والحقوق الزوجية باقية، ولذلك ما ينبغي لها أن تخرج في العدة إلا بإذن زوجها. يقول: إذا اتهمني شخص بالفاحشة كيدا والله يعلم أني لم أفعل، ماذا أفعل معهم؟ أقول: فوض أمرك إلى الله عز وجل، كما قال أبو يوسف عليه السلام: وأفوض أمري إلى الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومطلوب من الإنسان إذا ابتلي بمن يتهمه في عرضه أن يقتدي بالصالحين ممن اتهموا وما زالوا يتهمون، كأمنا عائشة رضي الله عنها، ويقيننا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله جل جلاله لا يحب كل خوان كفور. وهذا الذي يتكلم في أعراض الناس متوعد بالعذاب في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تقول: يا شيخ، أنا أصلي الصبح حاضرا ولكني ما حافظ دعاء القنوت، أرجو أن تذكرني به. دعاء القنوت يا أختاه ليس بواجب، لو أنك صليت وما قنت فالصلاة صحيحة باتفاق أهل العلم، لكن لو أردت أن تقنتي القنوت الثابت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأما القنوت الثابت من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. يقول: عندي أمر آلمني شديد أفكر فيه باستمرار، كرهت حتى الكلام واستخرت وأنا على حالي. يقول الإنسان: إذا وقع في مثل هذا الهم أو الغم فليستعن بالله عز وجل وليكثر من الاستغفار، فإنما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويكثر أيضا من الدعاء، فإن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تقول: منذ خطوبتي قبل 4 سنين وأنا على أسوأ حال بسبب عدم رغبتي في خطيبي، لا أستطيع رفضه. والله جاهدي نفسك وسل الله أن يجعل لك فيه الخير، وإذا تبين لك أن استحالة في الاقتران به، فخير لك أن تواجهي وليك وأن تبيني حقيقة مشاعرك، لئلا تدخلي في أمر تعلمين أن مآله إلى الفشل. يقول: في الوضوء هل يجدد الماء للاستنشاق 3 مرات أم يصح بماء واحد؟ يصح بماء واحد، ويصح بالتجديد، ويصح أن يجمع الإنسان بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه يأخذ 3 غرفات، الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم الثانية يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم الثالثة يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويصح أن يكون المضمضة والاستنشاق ب6 غرفات، هذا كله جائز إن شاء الله. أسأل عن الإنسانة تصلي وتصوم لكنها تؤمن بالواسطة، طيب لا بأس، الشفاعة موجودة في دنيا الناس، وقد قال ربنا جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ما حكم اليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة يجب الوفاء بها، ولو أن الإنسان حنث فإنه تلزمه كفارة بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن هاتين الخصلتين فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. شخص ظلمني واتهمني في عرضي وحرض زوجي فطلب مني السماح، سامحته بلساني لا بقلبي، وأنا مظلومة، هل سأجد حقي يوم القيامة؟ نعم، تجدين حقك إن شاء الله. وأنا أعجب من كثرة هذه الأسئلة، يبدو أن كثيرا من الناس عياذا بالله قد قل ورعهم وعظم شرهم، وصاروا يطلقون ألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات بغير خوف من حساب ولا عذاب. وينبغي أن نذكر هؤلاء جميعا بأن الكلام في الأعراض من كبائر الذنوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما حكم الدين في ختمة القرآن للميت من أهله؟ القرآن يصل ثوابه للميت إن شاء الله، لكن من غير رياء ولا عوض، يعني ما يرائي بعضنا بعضا، وكذلك ما نقرأ القرآن في مقابل عوض، سواء كان هذا العوض مالا يبذل أو طعاما يؤكل. يقول: إذا كنت غير طاهرة ورفعت ورق مصحف من الأرض لا حرج إن شاء الله، لأن مفسدة مس الحائض أو غير المتوضئ للقرآن أخف من مفسدة بقائه على الأرض، ولربما تدوسه الأقدام أو يعبث به الصغار. أنا أقسمت على ألا أذهب لمشاهدة كرة قدم ولكنني ذهبت، فما رأي الدين؟ عليك كفارة بإطعام 10 مساكين أو كسوته. زوجي يضربني، هل حلال عيشنا معا؟ نعم حلال إن شاء الله، والذي ننصح به الأزواج بأن الضرب ليس هو الوسيلة المثلى ولا الطريقة الأولى، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا يكون في جهاد في سبيل الله. ولما شكى إليه بعض النساء ضرب أزواجهن قال إنه قد طاف بنساء محمد صلى الله عليه وسلم نساء يشكين ضرب أزواجهن لهن، أولئكم أي أولئك الضاربون ليسوا بخياركم، أولئكم ليسوا بخياركم. وأوصي الأخت بالصبر، وأن تتقي الأشياء التي تثير غضبة وتسبب حنقة، وكذلك يعني أوصي الأزواج جميعا رجالا ونساء بأنه إذا تعكر الجو و يعني دخل الشيطان بين الناس، فينبغي أن ينسحب أحدهما إلى أن يرتد إليه نفسه وتهدأ ثائرته ويتفكر في عاقبة أمره، ثم بعد ذلك قد يكون الأمر أهون مما يتصورون. أسأل عن مصافحة النساء للرجال، خاصة أن الأقارب يتضايقون ويكرهونني. هذا الكلام يعني تكلمنا عنه مرارا وأنه لا يجوز، وإن شاء الله من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والأرجو تفسير آية الكرسي. آية الكرسي هي سيدة آية القرآن، وهي أعظم آية القرآن كما ثبت من حديث أبي بن كعب عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سأل أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي هي آية الكرسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وآية الكرسي قد تضمنت 10 جمل كلها تعظيم لله عز وجل ووصفه بنعوت الجلال والكمال والجمال. الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى فيها إثبات الوحدانية، فلا معبود بحق إلا الله جل جلاله، وكل ما عبد سوى الله من حجر أو بشر أو شمس أو قمر فهو معبود بباطل. ثم الجملة الثانية الحي القيوم، فهو سبحانه حي حياة أبدية سرمدية، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو قيوم أي قائم على كل شيء، قائم بنفسه جل جلاله لا يحتاج لغيره، وقائم على كل شيء كما قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبين ربنا جل جلاله أنه لا تكون شفاعة إلا بعد أن يأذن، كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يسجد يوم القيامة عند العرش سجودا طويلا ويلهمه ربه محامد لم يلهمها قبل ذلك، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس، وذلك هو المقام المحمود الذي لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل صلوات الله وسلامه عليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. البشر والملائكة لا يحيطون بشيء من علم الله إلا ما شاء أن يعلمهم إياه، وكما قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه. كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. فهذا الكرسي خلقه عظيم والله أعلم به جل جلاله. وقد تأول ابن عباس رضي الله عنه الكرسي في هذه الآية بالعلم، وسع علمه السماوات والأرض ولا يؤوده لا يثقله حفظهما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم ختم ربنا هذه الآية المباركة باسمين حسنين ووصفين عظيمين، بأنه جل جلاله علي عظيم، علي علو الذات وعلو القهر، علو المكان وعلو المكانة وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى. ثم إنه جل جلاله عظيم، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله سبحانه وتعالى. ما حكم بنت قالت علي بالطلاق، ما اشتري الحاجة، ما اشتري الحاجة وقامت واشترت، وفي الحقيقة هي ليست متزوجة. هذه سفاهة، سفاهة وقلة حياء وتشبه بالرجال السفهاء أيضا،
الذين يكثرون من الحلف بالطلاق، وهذه البنت ينبغي أن تزجر من وليها عن تعاطي مثل هذا الكلام الذي لا يليق. أسأل: هل يجوز تأخير الصلاة ساعة أو أكثر بعد الأذان بسبب تهدئة طفلة الرضيعة من البكاء؟ نعم يجوز، أعانك الله، إلا صلاة المغرب. يعني ممكن صلاة الظهر تأخرينها ساعة، كذلك صلاة العصر، كذلك صلاة العشاء، أما المغرب فلا، وكذلك الصبح لو أخرته ساعة ستصلين في الوقت الضروري. لا، استعيني بالله. بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة المغرب احرصي على أدائهما في أوقاتهما. بعض الأحيان أسمع تلاوة آيات في المذياع فأبحث عنها في المصحف بدون وضوء، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، لا يمسه إلا المطهرون. أنا مصابة بالعين، أعالج نفسي بالقرآن كيف؟ بأن تقرأ الآيات التي يدفع الله بها شر العين. وهناك كتاب اسمه العلاج بالرقية، كتبه الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وفيه الآيات التي فيها الشفاء من العين. أريد آية تسهل الأمور، أكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار، وعليك بتقوى الله، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل يجوز الأكل مع تارك الصلاة؟ نعم وينصح. أصلي وأستغفر الله كل جمعة وأقرأ سورة الكهف بس أشاهد أفلام كثيرة، هل علي ذنب؟ والله أمرك عجيب، يعني عشان بتقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وتصلي وتستغفر الله يوم الجمعة خلاص معناها تصنع ما تريد في بقية أيام الأسبوع؟ لا، شهادة الأفلام ما تجوز، لأن الأفلام فيها من المناظر القبيحة والمعاني الدخيلة، وفيها خلخلة القيم وإفساد الأخلاق ما لا يخفى علينا جميعا. لذلك ما يجوز لك يا أخي. بعدين ما تستغفر الله في الجمعة فقط، وإنما استغفر الله في كل يوم، كما قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وكما قال هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هل صلاة الرغيبة واجبة؟ وما هي آيات التحصين؟ صلاة الرغيبة ليست واجبة، سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر ولا حضر. وآيات التحصين سورة الفاتحة وفواتح البقرة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم الحشر، وكذلك الإخلاص والمعوذتين، هذه كلها مما يتحصن بها العبد. أنا مزارع، آخذ شوال فول مسوس أرجع فول سالم بعد الحصاد، ما في مانع، فول بفول طالما أن الوزن سواء فلا يضر اختلاف النوع. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وفي حديث يقول: يأتي السائل يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. أود التوضيح. أما السائل في الآية ففيه قولان، قيل السائل هو السائل عن أحكام الدين، من جاء يسأل يريد أن يتعلم الحلال والحرام غير متعنت ولا معاند فلا ينهار. وقيل السائل هو طالب النول الذي يمد يده يسأل الناس، هذا السائل ما ننهره، إما أن نعطيه حاجته وإما أن نصرفه بميسور من القول. لكن كما قال علماؤنا، إذا كان قد اتخذ السؤال مهنة وقد احترفه وعلم بأنه يسأل من غير حاجة فإنه ولا يندفع إلا بالنهر فإنه ينهر. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه نهر، وكذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا تعارض بين الآية والحديث، فالحديث يحذر من السؤال من غير حاجة، والآية تنهى عن نهر السائل. ماذا عن التجمع في 15 و40 بعد العزاء؟ كلاهما بدعة منكرة، ينبغي للناس أن يتعاونوا على منعها والنهي عنها. إذا أغمضت عيني أكون أكثر خشوعا في الصلاة، هل يجوز؟ نعم يجوز إن شاء الله، ولا حرج في ذلك. تقول في رمضان جاءتني العادة دائما 5 أيام أو 6، واغتسلت في اليوم الخامس وخرج مني في اليوم السادس شيء مائل للأصفر ولم أغتسل وتابعت صيامي في باقي الشهر، هل صيامي صحيح؟ وإذا غير صحيح ماذا أفعل؟ يا أمة الله، إذا كنت قد رأيت الطهر واغتسلت بناء على ذلك فلا يضرك ما خرج بعد ذلك. أما إذا كنت قد تعجلت الغسل قبل رؤية الطهر فما خرج من شيء أصفر هذه الصفرة هي تابعة للحيض وحكمها حكمه، فيجب عليك قضاء تلك الأيام التي صمتها قبل رؤية الطهر، والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الله حبيب. إنسان عليه قضاء من رمضان وجاء 6 من شوال، هل يصوم 6 من شوال أم يقضي؟
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عبد الدكتور عبد الحي يوسف.
مرحبا بكم.
الله مساك يا أخي بكل خير ومتعك الله بالصحة والعافية.
آمين وإياك.
الله يبارك فيك. معك حسن محمد أحمد الشيخ، القرية 36، معتمدية أم القرى ولاية الجزيرة.
حياكم الله.
الله يديك العافية. والله نحن عندنا طبعا هنا بعوض كثير، والإنسان لما نصبح مع الطبع بتكون ملابس فيها دم من البعوض، يعني هل يجوز الإنسان يصلي بها ولا ما يصلي؟
الدم كثير يعني؟
السؤال الثاني.
يا حسن.
نعم.
الدم كثير؟
والله يا أخي بي مرات كثير يعني يملك كل الملابس يعني.
طيب.
أيوة. السؤال الثاني يا مولانا، الآية بيقول لك أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لا تفرس يدينا هذه الآية.
طيب.
السؤال الثالث يا مولانا، الإنسان إذا كان في محل عمل ويكون شغال وكذا بيقول لك أخي تلهفان وساكت الدنيا وحايز يعني.
نعم.
يكون في مشاغل يعني. يكون شغال يعني في عمله مثلا يعني.
أيوة.
أي يقول لك أخي تلهفان والدنيا ساكة وكذا يعني.
يقول شنو؟
يعني.
يا حسن.
يقول لك شبقان يعني دائرة الدنيا.
أيوة.
يكون في عمله وفي معايير ليلات يعني.
أيوة.
أيوة. السؤال الرابع يا مولانا، الإنسان في ناس بيكون في صلاة الجمعة اللي بعد أبواتنا الكبار اللي قالوا حجر من سبعة كذي في الفريج لما بدأ يكون له صوت يعني.
طيب طيب شكرا.
الله
شكرا شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام.
الله يسلمك. معاكم الرشيد من مدني.
مرحبا يا أم الرشيد.
يلا أنا يجي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
يلا أنا تزوجت سنة 90.
طيب.
خلاص يا عندي 4 أبناء.
طيب.
يلا من يجي مثلا أنا يجي رمضان بكون حامل أو مرضعة وبفطر وما بعرف الأيام أفطرها.
طيب.
وهات أقضي كيف؟
طيب أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الحي. الله يبارك فيك. بس عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، شيخ جامع أنا وشي طبعا مزوج غرية وبمشي الغرية هناك في شيخ المسجد لما تقوم يقول يا الشيخ فلان مثلا.
طيب.
هل تجوز الصلاة خلفه؟
طيب جدا.
السؤال الثاني، بأننا أخونا بيحلف حرام كثير يعني لما وبيمشي ساعة يعني يمكن نحلف كاذب، يقول لك يا أخي أنا ما في قلبي بس المهم باعتباره لغو يعني.
طيب
جزاك الله خير يعني.
وإياك الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بنسأل عن شخص، السؤال الأول بنسأل عن شخص يعني طوال كده زي ما تقول عنده مشاكل في شغله وعوارض وبلاوي وحاجات زي.
طيب.
أي يعني كل ما مثلا حكاية بتاع 3 سنة كل ما يمشي بدله شغل من الشغلات أنا تقوم تتعطل عليه وتعثر ويخلي الشغل كويس.
طيب.
إحنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله إحنا يعني منين بعد الله وقدر الشيخ، لكن بس المشكلة الحكاية دي كثرت والناس يقول لنا أخذته وتقوم تمشي وتسهروا فقراء وشنو الكلام الفارغ عن النظر كويس.
طيب.
فنحن الشيخ دايرين لك النصيحة، أول حاجة أروح يجعم الشغل.
طيب سؤالك الثاني.
السؤال الثاني كويس. السؤال الثاني ده بنسأل عن الحياة الأساسية يا شيخ، إنه مثلا أنت في الموضوع بتاع الرضاعة ده بيقول لك إنه في حاجة تكون فيها 5 رضعات مش بعد كويس. أي فنحن عشان الحتة دي داير إنك تفسرها لنا يعني مثلا واحد يكون رضع مع بيت من أمه وكده أنت الإعلامي.
شكرا لك.
الجماعة بيقوم بيقولوا يا أخي الحكاية دي كان حاجة بسيطة وما حاجة بتمنع الزواج مثلا.
شكرا شكرا بارك الله
فيك. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
آمين وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة. أسألك من الناو وقت الدفن وقت الدفن في المغارة يقول صلوا على النبي ده في النص ولا حاجة؟
عليه الصلاة والسلام.
والسؤال الثاني مثلا الصلاة كان قاعد يصلوا نفرين تمشي تقول للناس أراها الصلاة يا جماعة يقول لك الليلة السوق تعبان ولا حاجة زي دي يقول لك
الليلة السوق تعبان كيف يعني؟
يعني كنت صلوا نفرين تقول يا جماعة راح الليلة زمن الصلاة يا جماعة راح الصلاة وشنو تقول لي يعني الناس في المصلحة ولا أي حتة تقول لك الليلة سوقكم تعبان معناتها الناس الليلة قلال وكده
السوق تعبان سوق الصلاة يعني؟
أي
أيوة طيب
بارك الله فيك
وفيك. طيب هذه إثنى أو إثنة عشرة مسألة. أخونا عمر من العالياب يسأل صيام ست من شوال وما بقي من شوال ما يسع صيام الست، فهذه الليلة التي نحن فيها هي ليلة 26 من شوال وما بقي سوى أيام معدودات، والإنسان الذي عليه قضاء من رمضان الأفضل بأنه يقضي ما عليه ثم يصوم الست من شوال، فإن عجز عن ذلك لأن القضاء عليه كثير فإنه يصوم ستة من شوال وبعد ذلك يوزع القضاء على ما بقي من العام. أخونا حسن محمد أحمد الشيخ من القرية 36 معتمدية أم القرى ولاية الجزيرة سأل عن قول ربنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه الآية المباركة بشع فيها ربنا الغيبة وقبح شأنها وشن على فاعليها بثلاث صور أو بثلاثة أساليب كلها مستكرهة. الأسلوب الأول بأن المغتاب شبهه الله عز وجل بأنه يأكل لحم إنسان، ثم الصورة الثانية بأن هذا الإنسان أخوه ليس إنسانا بعيدا، ثم الثالثة وهي الأبشع بأن هذا الأخ ميت ليس حيا يستطيع الدفاع عن نفسه ومواجهة من يأكل من لحمه، وإنما هو ميت مسجى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ المغتاب يشبه آكل لحم الميت، لأن الشخص الذي تذكره بالسوء لا يملك أن يدافع عن نفسه وأن يرد قالة السوء عنه، ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبة وبين أنها من الذنوب الكبار، وأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. وأما السبحة فاستعمالها جائز لأنها وسيلة وللوسائل حكم المقاصد، وقد ثبت أن جويرية بنت الحارث الهلالية وأن صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية وأن أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون المسابح، والإمام الشوكاني رحمه الله أفاضه في ذكر هذه الأحاديث والتعليق عليها، وكذلك الجلال السيوطي رحمه الله ألف رسالة سماها المنحة في أحاديث السبحة. لكن شريطة ألا يتخذها الإنسان رياء كحال من يربطونها في العنق أو يربطونها في المعصم، وكذلك ما يتخذها وسيلة للإزعاج كحال من سأل عنهم أخونا حسن لأنه يقوم بين الناس ويحدث يعني جلبة وضوضاء، هذا ما ينبغي، لأن التشويش ممنوع حتى لو كان التشويش بالقرآن، ألا كلكم مناج ربه فلا يجهرا بعضكم على بعض. وأما الثياب التي فيها دم بعوض أو دم بسبب البعوض نقول إذا كان هذا الدم يسيرا قليلا فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز، أما إذا كان كثيرا متفاحشا فإن الإنسان يجعل لصلاته ثوبا غير الثوب الذي نام فيه. وأما قول الناس في من كان يضرب في مناكب الأرض ليطعم أهله وعياله بأنه شفقان، هذا خطأ، هذا مفهوم خاطئ. فالمؤمن يطيع الله عز وجل بالصلاة والصيام وذكر الله وتلاوة القرآن، ويطيع الله كذلك بالضرب في مناكب الأرض والسعي على الرزق والتماس الحلال الطيب في مظانه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل آدمي طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولما سئل عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ولذلك يا حسن استمر في طلبك للرزق وسعيك لإعفاف نفسك وعيالك، وأنت مأجور في هذا كله إن شاء الله. أما أم الرشيد من مدني فقد ذكرت بأن الله قد رزقها بأربعة من الأولاد، أسأل الله أن يبارك فيهم، وأنه قد أتى عليها عدة رمضانات ما بين حامل ومرضع. تقول: ماذا أصنع؟ نقول لها: عليك القضاء، يعني انظري في الشهور التي أفطرتها وبعد ذلك اقضيها متفرقة على راحتك، اثنين وخميس اثنين وخميس، عودي نفسك أن تصومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأحصي هذه الأيام التي صمتها حتى يغلب على ظنك أنك قد قضيت ما عليك. أما الصادق من أم درمان فقد سأل عن صنفين من الناس كلاهما آثم وكلاهما في ضلال. الأول إمام مسجد إذا نهض قال: يا الشيخ فلان، وهو إمام يقتدى به، فكان حريا به أن ينادي ربه وأن يلجأ إلى سيده ومولاه الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الضر والذي يعين ويغيث جل جلاله. أما دعاء الأموات فكما قال ربنا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الله هذا الصنيع شركا. ولذلك هذا الإمام ينبغي أن تقام عليه الحجة وينصح برفق وأن يبين له الأدلة من القرآن والسنة، فإن أصر على مثل هذا السلوك فإنه ينبغي أن يعزل عن الإمامة لأنه ليس أهلا لهذه المنزلة الرفيعة. وأما الآخر الذي يكثر من الحلف بالحرام فهذا أيضا ينبغي أن يزجر وينهى، ويبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخونا أبو أحمد من بور سودان يقول بأن هناك إنسان عنده مشاكل في عمله، لا يكاد يستقر في عمل حتى ينزع منه، وإذا دخل في أمر ما فإنه يفشل. أقول لك يا أبو أحمد عندك جملة أمور: أولها تب إلى الله عز وجل واتقه، فإن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعليك بتقوى الله عز وجل بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. ثم ثانيا عليك بالإكثار من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لكل خير. ثم عليك ثالثا بالإلحاح على الله بالدعاء خاصة في أوقات الإجابة، دبر الصلوات المكتوبات وفي ثلث الليل الآخر وعند الاضطرار وعند نزول الغيث وغير ذلك من مضان الإجابة. ثم رابعا صل رحمك، فإن صلة الرحم تبارك الرزق وتزيد في الأجل. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم بعد ذلك استعمل التحصينات الشرعية، اقرأ دائما على نفسك آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين، أكثر من تلاوة هذه المواضع بالليل والنهار بالظهر والعصر، لعل الله عز وجل يزيل ما بك. وأما بالنسبة للرضاعة يا أبا أحمد فقليلها وكثيرها محرم، ولعموم قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والأصل الاحتياط للفروج، فلا نقول 5 رضعات ولا 3 رضعات، بل إذا متى ما ثبت الرضاع دون نظر إلى عدده أو كميته، متى ما ثبت أن فلانا رضع من فلانة فقد صار بنات فلانة هذه كلهن حراما عليه. أخونا أحمد أوشيك من أروما سأل أن بعض الناس عند الدفن يقولون صلوا على النبي، نقول ليس من السنة، السنة عند الدفن الصمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على شفير القبر ومعه أصحابه كأن على رؤوسهم الطير عليه الصلاة والسلام، ما كان بيقولوا صلوا على النبي، ولا كان بيقولوا اذكروا الله، ولا كان بيقولوا هللوا ولا كبروا ولا شيئا من ذلك، ولا بأس بموعظة تناسب المقام في بعض الأحيان. وحكاية الليلة سوقكم تعبان، والله أنا ما فهمت يعني ماذا يقصد أخونا أحمد. إذا كان يقصد بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة وكانوا شخصين اثنين، بعض الناس يسخر يقول لهم سوقكم تعبان، ما ينبغي هذا، هذا ما ينبغي، لأن الله عز وجل قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالسخرية من المؤمنين في شعائرهم أو في التزامهم بالدين هذا من المصائب الكبار التي ينبغي أن نحذر منها. فلا تسخر من إنسان في صلاته ولا في صيامه ولا في صدقته، ولا تسخر من إنسان للحيته ولا لقصر ثوبه، ولا تسخر من إنسان لأنه يذكر الله ذكرا كثيرا، ولا تسخر من إنسان لأنه يتحرى الحلال. اتق الله عز وجل، ويكفينا قول ربنا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. السلام عليكم.
السلام ورحمة.
مرحبا
سيدنا الشيخ، ما حكم الزواج في الحمل؟
حكم الزواج في ماذا؟
في الحمل،
في الحمل
غير شرعي.
يا لطيف. أيوة. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
عليكم السلام. عندي سؤال في الزكاة.
تفضلي.
عندي كل يعني عندي كل سنة يعني دخلة في صندوق مثلا، صندوق 3 مليون يعني 3 سنة كده بقت 15 مليون، هل فيها زكاة؟
شكرا.
كل صندوق صندوق سلفية يعني.
شكرا جزاك الله. طيب بالنسبة للسؤال هنادي من الجرافة، نقول بالنسبة للحامل الذي عليه جمهور العلماء بأنه لا يصح العقد عليها، لا يصح العقد عليها حتى تضع وخلاص يثبت براءة رحمها، ما أنه ما علق به شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرعة غيره، ولما بلغه أن أحد الناس وطئ امرأة قبل أن يستبرئها قال لقد هممت أن ألعنه بلعنة تدخل معه قبره. أما لكن إذا كان المنزنة عياذا بالله هو نفسه الذي يريد الزواج فإنه يصح العقد عند الحنفية والشافعية، يعني نفرق في حالة حصول الحمل غير الشرعي بين أن يكون مريد العقد هو الفاعل نفسه أو غيره. فإذا كان هو من فعل الفعلة ويريد أن يعقد من أجل أن يستر العرض ومن أجل أن يمنع الفضيحة فهذا صحيح إن شاء الله عند جمع من أهل العلم من الحنفية والشافعية. أما إذا كان غيره فلا، لأن هذا يفضي إلى اختلاط الأنساب. وأما أم محمد هذه من كوستي ذكرت بأنها تشترك في صندوق بقيمة 3,000 جنيه، وخلال 3 سنوات صار المبلغ يعني 15,000. نحن نقول بأن النصاب 6,000، من كان يبلغ 6,000 وحال عليها حول فقد وجب عليه أن يخرج ربع العشور. فهذه الأخت تنظر متى ملكت هذا النصاب فتخرج، إذا كان من سنة مثلا تخرج زكاة مرة واحدة، أما إذا كان من سنتين فإن عليها الزكاة لحولين كاملين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا، تفضل
الشيخ. السؤال الذي يعني سأله واحد من المسلمين بالنسبة للواسطة،
نعم،
يعني يدفع خباد الحسنة فيكون له كفل منها، خباد الحسنة يعني المقصود يعني نحن يعني نقول مثلا الواسطة يقضي منها اكتساب يعني شيء من نمرة جنيه، يعني واحد شغال واسطة ياخذ قروش. ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، ما هي الحاكمية؟
ها؟
الحاكمية.
الحاكمية.
نعم.
طيب شكرا.
الله يجزيك خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يرحمه، الله يرحمه.
تفضل.
التفسير في سورة الأنبياء، قل إنما أنذركم بالوحي لا يسمع الصم الدعاء إذا ما وصيتم نفحة من عذاب ربك يقولون يا ويلي إذا إنا كنا ظالمين.
طيب.
ونضع المواضيع من قصر يا مضيع ونقول ونفسي على حبة المخد اللي أتينا بها كفى بنا حاسبين. تحدي من التفسير الآية.
طيب.
الله يجزيك خير، يجزيك خير.
شكرا لك. طيب، بالنسبة لأخينا أبي زيد من عيد بابكر، يقول الواسطة إذا كان القصد منها اكتساب شيء دنيوي كمال ونحوه، يقول ما المانع يا أخي إذا كان شيء يعني مباح. أي نحن قرأنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجب له مال على عدو الله أبي جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهذا الرجل لما جاء يعني يطلب الواسطة أو الشفاعة من رجالات قريش وهم يعرفون حدة أبي جهل وسوء خلقه، أرادوا أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للرجل الأراشي، كان من بني أراش، قالوا له اذهب إلى ذلك الرجل الأبيض المشرب بحمرة، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستخلص لك مالك من أبي الحكم. فلما ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ظلامته، قام عليه الصلاة والسلام معه وضرب على أبي جهل بابه، فخرج عدو الله يقول من؟ قال محمد، خرج ممتقعا لونه وقال له ما تريد؟ قال أدي لهذا الرجل حقه، قال أفعل، فدخل وأخذ المال وأسلمه للأراشي. فرجع الأراشي إلى المسجد الحرام وقال لأولئك القوم جزاكم الله خيرا، قالوا له ماذا صنع؟ قال جزاه الله خيرا، قد استخلص لي مالي من أبي الحكم. لما جاء أبو جهل عدو الله والناس يستغربون، قالوا له كيف فعلت ذلك يا أبا الحكم؟ قال لما طرق علي محمد بابي وخرجت إليه رأيت فوق رأسه فحلا لو تأخرت لطحنني بين أنيابه. فهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دنيوي. كذلك لما جاءت البريرة تطلب الفرقة بينها وبين زوجها مغيث، ومغيث وسط الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مغيث، ذهب إلى بريرة يقول لها ما عليك لو بقيت معه. فيا أخي الكريم، إذا كانت شفاعة في أمر يعني صاحبه قد استحقه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم يسأل أبو زيد عن الحاكمية ما هي. نقول هذا مصطلح حادث، مصطلح حادث يعني ليس في القرآن وليس في السنة، وإنما شاع في كتابات الأستاذ الشيخ أبي الأعلى المودودي عليه رحمة الله، وكان أمير الجماعة الإسلامية في الباكستان وشبه القارة الهندية، وبعد ذلك ردده بقوة الأستاذ الأديب الشهيد بإذن الله سيد قطب عليه رحمة الله. وهذا اللفظ يعنون به رد الحكم إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وحده الذي يحلل، وهو سبحانه الذي يحرم، وهو سبحانه الذي يأمر، وهو سبحانه الذي ينهى. فالدين ما شرعه، والحلال ما أحله، والحرام ما حرم. هذا ومعنى الحاكمية. ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، إلا كلمة التوحيد مثلا ما تجدها في القرآن، ما جاءت. كلمة العقيدة بهذا التركيب ما جاءت في القرآن ولا في السنة. وقص على ذلك يعني كثير من المصطلحات الحادثة التي يقر الناس بمضمونها، ولكن بعد ذلك لا مشاحة في الاصطلاح. سمها أنت حاكمية، وليسمها غيرك توحيدا أو إفرادا لله بالحكم وما إلى ذلك. هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. أخونا أحمد من الأبيض سأل عن آيات من سورة الأنبياء، قول ربنا جل جلاله: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه السورة من السور المكية التي فيها الرد على المشركين وتخويفهم بعذاب الله رب العالمين، ولذلك افتتحت بقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ها هنا في هذه الآيات الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المعاندين المعرضين إنما أنذركم بالوحي، ما أنذركم بكلام من عندي، وإنما بوحي أوحاه إلي ربي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الله جل جلاله يشبه هؤلاء الكفار الفجار بالصم الذين لا يسمعون، كما قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكما قال: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فهؤلاء يصفهم الله عز وجل بأنهم صم لأنهم ما انتفعوا بهذه الجارحة التي وهبهم الله إياها. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ثم يهددهم: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لو أنه أصابهم شيء من العذاب حين ذلك سيندمون ويندبون حظهم ويبكون على ما فاتهم، يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم نقلهم ربهم جل جلاله إلى ذلك اليوم العبوس القمطرير الذي تنصب فيه الموازين وتنشر فيه الدواوين، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذه الموازين ما فيها ظلم، هي موازين العدل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى، ولو كان شيئا يسيرا حقيرا ضئيلا من حسنة أو سيئة فإنها ستوضع في ذلك الميزان، كما قال ربنا الرحمن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوتي وأخواتي، أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير مرة بعد مرة. السلام عليكم ورحمة الله.